أما بعد،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فخطب الناس وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يبين لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقا بين لنا وقت إحرامه وماذا عمل لما دخل مكة في طوافه وسعيه، ثم أيضا أمره لأصحابه أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن، وخرج إلى منى وبات بها، ثم في صباح اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة ذهب إلى عرفات وضربت له القبة هناك في نمرة، فلما زالت الشمس على أول وقت زوال تقدم صلى الله عليه وسلم إلى بطن الوادي، وادي عرنة الذي هو حد عرفات من جهة مكة، وركب راحلته صلى الله عليه وسلم وخطب الناس في تلك الساعة خطبته الشهيرة المعروفة، خطبة عرفة التي بين فيها أحكام الدين وبين فيها أحكام المناسك، وأمر الناس بالرفق وأمرهم بكثرة الدعاء والاستغفار إلى غير ذلك مما سيأتي. فوصل المصنف إلى عندما أراد النبي أن يخطب صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا الآن كيف خطب وكيف صلى صلاة الظهر بعرفة وصلاة العصر كذلك، صلى الظهر والعصر جمع تقديم مقصورة ركعتين ركعتين، فهو يوضحها رحمه الله هنا الآن. نعم.
خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية،
اللهم صل وسلم،
وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، ذكر الحق الذي لهن وعليهن.
نعم، قرر صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة التي خطبها في حجة الوداع، وهو صلى الله عليه وسلم يودع الناس بعدما أكمل الله له الدين، بعدما نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزلت هذه الآية في يوم عرفة في حجة الوداع، فبين صلى الله عليه وسلم أحكام الدين وأبطل أعمال الجاهلية وأبطل الربا وحرمه، وأخبر أن معاملة الربا لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الربا بل يأخذ رأس ماله، كل هذا أبطله صلى الله عليه وسلم، وبين حقيقة التوحيد وعبادة الله، وأن دين الإسلام هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، بين هذا كله، ثم بين أيضا ما يجب على الرجال نحو النساء، فأوصى بالنساء خيرا وقال: أوصيكم بالنساء فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أردت تقيمه كسرته وكسرها طلاقة، فلا بد من الاستوصى بهن والقيام بحقوقهن وعدم هضم ما لهن من حقوق، لأن المرأة مستضعفة وهن عوان عندكم، يعني أسارة المرأة أسير في بيت زوجها، ما لها سلطة ولا لها، فينبغي للزوج أن يرحمها وأن يعطف عليها وأن يؤدي حقها بدون تكره، فهذا من حقوق. كذلك المرأة يجب عليها أن تقوم بحق زوجها من المعاشرة بالمعروف، ومن الحفظ لماله والحفظ لنفسها والحفظ والقيام بشؤون بيتها وشؤون بنيها وما إلى غير ذلك، فبين حق كل واحد على الآخر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأوصاهم بالنساء خيرا، ذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا.
نعم، بل قال بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف مثل ما ذكر الله، كذلك ذكر نبيه، لأن هذا الشيء ما هو شيء واضح، لأنه يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص من عسره ويسره، فكل على حسب قدرته، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك قال بالمعروف، والمعروف هو المتعارف عليه في كل زمان. وإذا حصل إشكال بين الزوجين بالنسبة للنفقة، فإن الذي يتولى هذا هو الحاكم، أي قاضي البلد، وهو الذي يحكم بهذا الشيء. وكيف يحكم؟ ما يحكم أيضا بعلمه، وإنما يحكم بأن يسأل أهل الخبرة بمقدار النفقة وما الواجب على هذا الشخص بعينه من يسره أو عسره، فيخرج أثنين فيقولون إن هذا نفقة ينبغي أن تكون كذا وكذا، ويعمل بهذا. وهذا بالشيء المتعارف عليه، لأن يأتيك بعض الأزمنة الناس في غنى وفي رخاء ويكون تكاليف المعيشة صعب، ويأتي بعض المسألة الناس فقراء وتكون النفقة قليلة على حسب حالتهم، ويختلف ذلك باختلاف الغني والفقير، وباختلاف أيضا البلدان، وباختلاف الأزمنة. هنا
ولم يقدر ذلك تقديرا، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن.
نعم، له أن يضربها ضربا غير مبرح، أي ضرب أدب، ما هو ضرب تعذيب، لكنه ضرب أدب، ضربا غير مبرح. والله يقول: واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا.
وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنه
نعم، وأوصى الناس أن يعتصموا بكتاب الله، والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأوصاهم النبي بما أوصاه الله سبحانه وتعالى بذلك، وذكرهم بالآيات وما أمر الله به، لأن كتاب الله سبحانه هو النور، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي من تمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهكذا يجب التمسك بكتاب الله سبحانه، والعمل بما يأمر به، والانتهاء عما ينهى عنه.
وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وخطب خطبة واحدة.
نعم، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، وكذلك أيضا قال: اللهم قد بلغت، فقالوا: قد بلغت يا رسول. قال: اللهم اشهد، فإنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بهذا كله، كما أمرهم بالتمسك والاعتصام بحبل الله.
وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين.
نعم، وهكذا السنة أنه في يوم عرفة يكتفى بخطبة واحدة، بخلاف الجمعة لا بد من خطبتين، لكن خطبة يوم عرفة إنما هي خطبة واحدة، ودل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة، على أنه في ذلك اليوم صادفت يوم الجمعة، لكنه مسافر صلى الله عليه وسلم، والمسافر ليس عليه جمعة، ولذلك صلى ظهرا ولم يجهر في القراءة، وصلى العصر معها أيضا قصر وقصر صلاة العصر، فهو خطبة واحدة ويجمع بين الصلاتين في ذلك اليوم، أي صلاة الظهر والعصر، كما يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم.
ولم تكن خطبتين جلس بينهما.
نعم، لم يجلس صلى الله عليه وسلم من خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس ثم قام، لا بل هي واحدة فقط. نعم.
فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى الظهر ركعتين فأسر فيهما القراءة. وكان
ما جهر، لأن لو كانت جمعة جهر بالقراءة، لكنها صلىها ظهرا. نعم.
وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة.
نعم، وهذا يدل على كان الإنسان يجمع استحباب الأذان، وأما الإقامة فلا، استحباب الأذان مرة واحدة، وأما الإقامة فإنها تتكرر بكل صلاة إقامة، أما الأذان فيكتفى بأذان واحد للصلاتين إذا صليتا في وقت أحدهما.
ومعه أهل مكة فصلوا بصلاته قصرا وجمعا.
نعم، معه أهل مكة فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم قصرا وجمعا، فدل على أن المقيمين بمكة أهل مكة، وكذلك أيضا من جاء قبل الحج وصار حكمه حكم أهل مكة ومقيم فيه، أن الأفضل في حقه أن يقصر الصلاة في عرفة، في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، أن يجمع ويقصر، فهذه يعني يجمع صلاة الظهر والعصر في عرفة، ويجمع صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، ويصلي الصلوات في منى كل صلاة في وقتها مقصورة، يصليها ركعتين، وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى معه أهل مكة ولم يقل لهم أتموا يا أهل مكة، ولما صلى بهم بالحرم صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فهو مسافر، ولما سلم قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، أخبر أنه مسافر يصلي ركعتين، وأمر أهل مكة أن يتموا صلاتهم لأنهم مقيمين في مكة في البلد، فأما في عرفات فلم يأمرهم بالإتمام بل قصروا وسكت عنهم، والنبي لا يترك البيان عن وقت الحاجة هنا.
وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة، فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل.
نعم، النبي لما خطب وصلى صلاة الظهر والعصر في وادي عرنة، بعد ذلك استمر ماشيا حتى وصل إلى الموقف، يعني إلى موقفه صلى الله عليه وسلم، وإلا فعرفات كلها موقف، كما قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لكنه وقف عند الصخرات الكبار شرقي جبل الرحمة واستقبل القبلة، وصار جبل الرحمة أيضا مستقبله صلى الله عليه وسلم، وأيما جلس فيه من عرفة فهو يجزئه ذلك، لأن النبي قال كل عرفة موقف.
فوقف في ذيل
كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، أي لا أحد يجلس في بطن عرنة، الوادي وادي عرنة، ولذلك صار وادي عرنة هو الحد، حد عرفات بالنسبة للجهة الغربية التي تلي مكة.
فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس.
نعم، استمر وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويسبحه ويهلل ويكبر ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي للحاج أن يستغل ذلك الوقت بكثرة الذكر والاستغفار والتوبة إلى الله والتضرع إليه وكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله من ذنوبه، ويلح في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، وكان أكثر ما يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويقول عليه الصلاة والسلام دعاء عرفة، دعاء الأنبياء من قبله، وهو صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقال أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولكن للحاج أن يدعو بما يحب، لكن يكثر من التوحيد، من ذكر التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويكثر أيضا الدعاء والابتهال إلى الله، ولا سيما هذه الجملة الواردة في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذه جمعت خير الدنيا والآخرة. فحسنة الدنيا هذه اسم جنس، ما تهب حسنة وحده، إنما هي حسنات الدنيا كلها. هاتنا في الدنيا حسنة، أي من حسنات الدنيا، من الصحة والعافية والغنى والأولاد وصلاحهم وما إلى ذلك، وسعة المسكن، والدابة الهميم على ما يفسره بعض العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال حسنة الدنيا البيت الفسيح، ومنهم من قال حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، ومنهم من قال حسنة الدنيا المركب الهني. لكن حسنة الدنيا ليست واحدة، فإذا طلبت الدنيا حسنة، كل حسنات الدنيا تحصل لك إذا استجاب الله لك، وفي الآخرة حسنة وهي الجنة، فإذا حصلت لك الجنة هذا هو غاية المراد. والاستعاذة من النار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهي الجنة وقنا عذاب النار. فإذا حصل للمسلم هذا فهذا غاية المطلوب، هذا غاية ما يسأله السائلون. والله يقول سبحانه وتعالى لما ذكر الحج وذكر الانصراف من عرفات، قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة كلها موقف، وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من أثر إرث أبيهم إبراهيم. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم
نعم رفع يديه إلى صدره وهو يدعو ويلح في الدعاء صلى الله عليه وسلم، نعم.
وأخبرهم أن خير الدعاء يوم عرفة، وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في المواقف اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجري به الريح. ذكره الترمذي. ومما ذكر من دعائه هنا اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. ومما ذكر من دعائه هنا اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين، وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني. وذكر أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأسانيد هذه الأدعية فيها لين وهناك وأسانيد هذه الأدعية فيها لين وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
اللهم صل وسلم.
وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسله بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه. وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبي.
نعم، لما كان واقفا صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يدعو بهذا الدعاء والناس عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه وأمامه واقفون كذلك أيضا يبتهلون إلى الله، فكان من جملة الواقفين رجلا على بعيره فسقط من بعيره، ولما سقط مات. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مات أمرهم أن يغسلوه وأن يكفنوه ولا يغطوا رأسه، يعني يكون كحالته في الإحرام. وأخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا على حالته هذا، يبعث ملبيا. ولذلك نهى أن يغطى رأسه لأن المحرم لا يغطى رأسه، ثم نهاهم أن يقربوه طيبا لأن المحرم لا يتطيب، ولكن أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر لأن السدر ينظف الجسد وليس فيه طيب، فأمرهم بهذا وقال كفنوه في ثوبيه أي ثوبي الإحرام ولا تزيدوا عليها، فهو كفن بإحرامه ولم يغطى رأسه ولم يقرب طيبة صلى الله عليه وسلم، وغسل بماء وسدر لأن السدر ليس له ليس له رائحة فليس فيه طيب، فأمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. فكان هذه سنة من مات وهو محرم أنه يكفن في ثوبه ويغسل ولا يقرب طيب ولا يغطى رأسه. نعم.
وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبي.
نعم، يبعث يوم القيامة على يبعث يلبي، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الحاج. نعم.
وفيه 12 حكما: الأول وجوب غسل الميت.
نعم، هذا الحديث تضمن 12 فائدة، حينما قال صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فأخذ من هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم 12 حكما. نعم.
الأول وجوب غسل الميت.
نعم، لأن النبي قال غسلوه، فهو واجب تغسيل الميت حتى ولو كان محرم لا بد من تغسيله. نعم.
الثاني أنه لا ينجس بالموت لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسة.
نعم، المسلم إذا مات لا ينجس بموته، وإنما تغسيله تعبدي تنظيفا لجسده ولئلا تسرع له الهوام، وإلا فليس عن نجاسة، ما هو بنجس، ما هو إذا مات أنه تنجس، بخلاف الحيوان الأخرى لو ماتت الشاة ولا ماتت البقرة ولا البعير فهو إذا مات نجس، صارت ميته نجسة كل ما منها نجس، أما الآدم فهو ما ينجس بالموت، ولكن هذا تغسيله بعد الموت إنما هو تعبد. نعم.
الثالث الميت يغسل بماء وسدر.
نعم، النبي قال اغسلوه بماء وسدر، فيستحب تغسله بالماء والسدر لأنه أنظف له.
الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته.
نعم، تغير الماء بالطاهرات لا يضر لأن السدر أخضر، ولا بد إذا وضع في الماء يتغير لون الماء، كل ماء إذا سقط فيه من ورق الأشجار يتغير، هذا يدل على أن هذا التغير لا يضر، يبقى الماء على طهوريته، لك أن تشرب ولك أن تتوضأ فيه ولا يضرك هذا، هذا لأنه تغير بمباح، تغير بشيء طاهر فلا يؤثر فيه.
الخامس إباحة الغسل للمحرم.
نعم، أن المحرم له حتى ولو كان له أن يغتسل، ما والنبي كان يغتسل وهو محرم صلى الله عليه وسلم، فما دامت أن النبي أمر أن الميت هذا يغسل، الحي من باب أولى أنه له أن يغتسل، لأن النبي جعل هذا الميت مثل الحي، قال لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبة، فهو مثل حتى الإحرام، فما دام أن النبي أذن بتغسيله جائز للمحرم أن يغتسل، يغتسل مثلا يوم عرفة، ويغتسل مثلا مزدلفة، ويغتسل عند رمي الجمار، وهذا سنة.
السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.
نعم، المحرم مهم، لأن السدر ما هو طيب، المحرم ممنوع مما فيه طيب والسدر ليس فيه طيب، فإذا غسل مثلا المحرم وغسل يديه بالصابون اللي ما فيه طيب لا بأس، أو غسل بإشنان فلا بأس، أو بشيء من ورق الشجر الذي ليس فيه طيب يجوز للمحرم.
السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين.
نعم، النبي قال كفنوه في ثوبيه ولم يستفسر، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوا عن هل ثياب لمحرم هل هي له أو مستعيرها من أحد أو كذا، كغسلوا في كفنه، فإذا هذا اللي هو لابس يكفن فيها وأنها مقدمة على كل، حتى لو هو مدين لو عليه دين أو لو كذا، هذا مقدم على كل شيء، مقدم على الدين، مقدم على الوصية، مقدم على الميراث، مقدم على كل شيء. نعم، تجهيز الميت ومن تجهيزه تكفينه. نعم.
السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه.
نعم، في ثوبيه أنه مقدم على الميراث وعلى الدين وعلى الوصية. نعم.
الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبيه.
نعم، قال وكفنوه في ثوبيه، لأنه محرم عليه الإزار والرداء، قال النبي كفنوه، فهذا يكفي للميت حتى ولو كان غير محرم، يكفي أنه يغطى جسد الميت يكفي هذا، لكن الأفضل في حق الميت أن يكفن في ثلاثة أثواب، هذا الأفضل، لكن لو كفن بثوب واحد وستر جميع البدن فإنه يكفي، لكن الأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب. أما المحرم يكتفى بثوبين، بالإزار الذي عليه والرداء الذي عليه يكتفى بها ولا يزاد عليها، لأن النبي قال كفنوا في ثوبيه فقط.
التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب.
المحرم ممنوع من الطيب، وكذلك لو مات ما يقرب طيب، لأن النبي قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا، فكما أن المحرم ممنوع من التطيب كذلك إذا مات ما يطيب، بخلاف الميت إذا كان غير محرم فمستحب أنه يطيب، يطيب كفنه ويطيبه على شان تبعد عنه من الهوام، فهذا سنة، لكن المحرم ما يتطيب حيا أو ميتا.
العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما تغطية، المحرم يكشف رأسه ولا يجوز يغطي، فإن غطى رأسه فدى، فكذلك إذا مات حكم المحرم ما يغطى رأسه، يكفن وجسده كله يغطى إلا الرأس، فإنه يدفن وهو مكشوف الرأسين. نعم.
الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وإباحته، قاله ستة من الصحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وأجابوا عن قوله ولا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة.
نعم، المحفوظ ولا تخمروا رأسه، ما قال ولا تخمروا وجهه، لكن إذا ما خمر الوجه ما خمر الرأس يبقى الوجه مثله، لأن الوجه من جملة الرأس. نعم.
الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت.
بقاء الإحرام بعد الموت، لأن النبي قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أنه يستمر في إحرامه حتى في البرزخ.
فلما غربت الشمس واستحكم غروبها.
واستحكم غروبها، لما غربت الشمس، ما هم من حيث نزل قرص الشمس مشى النبي، لا، انتظر حتى استحكم غروبها، ثم بعد ذلك انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفاتنا.
واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة.
نعم، وأردف أسامة بن زيد خلفه على راحلته، فهذا أيضا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم على راحلته يردف واحدا أيضا معه، ويدل على أن ذلك لا بأس به بالنسبة للبعير إذا كان يتحمل، فلا بأس يركب اثنين أو يركب ثلاثة إذا كان يطيق ذلك، فهذا لا بأس به لأن النبي كان راكبا عليه وأركب معه أسامة، فهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكبر ما يبون أحد يركب معهم لا أمامه ولا خلفه، لا بد يصير مستقل. أما هو متواضع، بل كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم ويردف عليه أيضا.
وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته.
نعم، أمر الناس بالسكينة لأن الناس عند الانصراف من عرفة الغالب أنهم يسرعون، فلذلك النبي مسك الزمام بيده، يعني ما أطلق لها حتى تسرع، لا مسكها حتى تمشي رويدة رويدة، ومع ذلك ماسك الزمام بيده ويقول بيده السكينة السكينة، أي عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة، لا تستعجلوا، لا يحطم بعضكم بعضا، فكان يأمرهم بالسكينة والوقار في وقت الانصراف.
وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته.
نعم، زمام الناقة ضمه إليه، يعني قربه إليه كذا من أجل أنه يرفع رأسه، لو أرخى لها الزمام أسرعت، لكن على شأن ما تمشي إلا شيئا فشيئا. نعم، صلى الله عليه وسلم، كله لئلا تسرع.
وهو يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاح.
نعم.
ليس بالإيضاح.
نعم، البر ليس بالإيضاح، ليس بالسرعة، ولكن البر محله القلب والذكر والطمأنينة. ما هو الإنسان يبي يسرع إلى مزدلفة، هذا هو البر؟ لا، المشي على سرعة. امشوا عليكم السكينة والوقار. نعم.
فإن البر ليس بالإيضاح أي بالإسراع، وأفاض من طريق المأزمين. وأفاض من طريق المأزمين.
إيه نعم، أفاض من طريق المأزمين، والمأزمين هي مضيق الجبلين، جبلين محل الضيق منهن، وهذا لأنه لما انصرف من عرفة أخذ ذات اليمين، وإذا أخذ ذات اليمين فإنه مع المأزمين، وهذه التي يمر معها الخط في الوقت الحاضر السيارات يمر مع الخط التاسع والثامن والسابع والسادس، كلها تمر الآن مع المأزمين. أما الخط الرابع والخط الثالث فهذا يكون من طريق ضب، النبي أتى من طريق ضب ورجع من طريق المأزمين، والمأزمين مضيق الجبلين. نعم، والمأزمين إذا وصل المضيق وخرج من المضيق فقد دخل في المزدلفة. نعم.
ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف بين الطريق، ثم جعل يسير العنق وهو يضرب من المسير
العنق،
ثم جعل يسير العنق وهو يضرب من المسير ليس بالسهل،
وهو ضرب من المسير. العنق نوع من المسير، يعني نوع من المشي الذي هو ليس بالسرعة وليس بالهدوء. نعم.
ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا بالبطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره.
نعم، إذا كان يمشي مع الناس كان يمشي ما يسرع عليه الصلاة والسلام وليس بطيء، لكن إذا وجد فرجة ومتسع أسرع بالمشي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد مكان زحام هدأ في مشيه وصار يمشي على سيرنا.
وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا.
نعم، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم، إذا وصل إلى ربوة، الربوة المكان المرتفع، والمكان المرتفع تحتاج ناقته صلى الله عليه وسلم إلى أن تتحمل وتصعد هذه، فيرخي لها الزمام من أجل أن تصعد بسهولة. نعم.
أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية.
نعم، كان من لما صرف من عرفة إلى مزدلفة وهو يلبي ويذكر الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطع التلبية، استمر على ذلك. وكذلك لما كان في المشعر الحرام، ولما انصرف من المشعر الحرام من المزدلفة إلى منى استمر بالتلبية حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية، انتهى من التلبية، لأنه بدأ في التحلل في الحج، انتهى الحج، بدأ الآن في التحلل، فيقطع التلبية عند رمي الجمرة.
فلما كان في أثناء الطريق نزل فبالا وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: المصلى أمامك.
نعم، وهو في سريره صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يبول، فأناخ راحلته ونزل وبال صلى الله عليه وسلم، وكان معه الماء وتوضأ وركب، فقال له أسامة، لأنهم بعد المغرب، قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ نصلي المغرب؟ قال: الصلاة أمامك، المصلى أمامك، يعني في المزدلفة. نعم بس يكفي.
السائل يقول: قدمت إلى مكة في رمضان واعتمرت في رمضان، الآن قدمت أختي للحج وهي مريضة، ورافقت معها في الطواف والسعي دون نية العمرة لنفسي، وأريد الحج مفردا، فهل يجب علي الهدي؟
لا، ما دام انك ما اخذت عمره في شوال ولا في شهر القعده أما كونك ذهبت مع أختك في الطواف طفت معها وسعيت من أجل أن تدلها على الطريق لا بأس بذلك ولا عليك شيء، هذا ما يعتبر عمرة.
السائل يقول: اعتمرت في رمضان ثم سافرت إلى المدينة ورجعت إلى جدة وجلست في جدة قرابة شهر، والآن قدمت إلى مكة ونية الحج، فمن أين أحرم للحج، من مكة أم من التنعيم؟
متى جاء إلى مكة؟
ورجعت إلى اعتمرت في رمضان ثم سافرت إلى المدينة ورجعت إلى جدة وجلست في جدة قرابة شهر.
نعم جلست إلى جدة على نية الحج ودخلت إلى مكة ناوي للحج.
ولم يحرم.
فأنت تحرم من جدة محل ما إقامك، ولأنك ما يجوز لك أن تأتي من جدة إلى مكة إلا وأنت محرم لأنك ناوي للحج، فأنت يلزمك أنك تذهب إلى جدة وتحرم من جدة لأنك منزوم تحرم من جدة، ما يجوز لك أنك تدخل مكة وأنت ناوي حج أو عمرة إلا بإحرام، ما دمت مقيم في جدة يكون إحرامك من جدة هنا.
السائل يقول: إنه أدى عمرتين في رمضان لنفسه ولوالدته، هل يجب عليه الهدي إذا أراد الحج مفردا؟
لا ليس عليه هدي، الهدي ما يلزم إلا من أحرم في شهر شوال أو القعدة أو الحجة، أما إذا كان ما أخذ عمره بعد عمرة في رمضان فليس عليه هدي إذا أحرم بالحج مفرد.
السائل يقول: قدمت من مصر لأداء العمرة في رمضان ونويت الجلوس في مكة إلى الحج، وأنا الآن أريد التمتع، فهل يجوز لي أن آتي بعمرة من التنعيم؟
يعني إذا أردت التمتع نعم تأتي بعمرة من التنعيم وتكون متمتع. نعم.
هذا السائل يقول: أرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا معنى لمن استطاع إليه سبيلا، هل المقصود بالاستطاعة بالمال أم الطريقة التي توصل الإنسان إلى الحج؟ مثلا إذا أتى الإنسان لقضاء العمرة ثم تخلف بعدها حتى أدركه الحج وكان ناويا الحج، فهل حجه صحيح؟
نعم حجه صحيح، لكن الآية الكريمة لمن استطاع إليه سبيلا يعني من استطاع إلى الحرم بالوصول، من استطاع الوصول إلى مكة، فالوصول إلى مكة يحتاج إلى صحة بدن ويحتاج إلى زاد ومزاد ويحتاج إلى ركوب ويحتاج إلى أمن طريق، فكل هذه لابد أن تتوقع، فإذا حصل مانع من ذلك إما مريض ما يستطيع المشي معلوم، أو إما أن يكون فقير ما عنده ما يدفع للركوب فهذا معلوم، وأما أن يكون خائف في طريقه يخاف على نفسه فهذا معلوم، ولذلك جاءت الآية لمن استطاع إليه سبيلا، عامة كل شيء يحول بينك وبين ذلك، فهذا هو الاستطاعة.
هذا السائل يقول: زوجتي اعتمرت في رمضان وكانت لابسة القفازين في يديها، فهل عليها شيء؟
إذا كانت جاهلة ما تعرف الحكم فلا عليها شيء، وإن كانت تعرف الحكم ولبستها متعمدة فعليها الفدية، لأن النبي نهى المرأة أن تلبس القفازين أو أن تنتقب، فلا تلبس النقاب على الوجه ولا تلبس القفازين التي هي شراب اليدين، فإذا فعلت ذلك وهي عالمة أنه ممنوع ومتعمدة ليست ناسية فعليها، إن كانت ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها، وإذا كف عليها الفدية، والفدية مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة وتوزع على الفقراء والمساكين، وإما أن تطعم 6 مساكين كل مسكين له نصف الصاع أو 1.5 كيلو من الرز أو غيره، وإما أن تصوم 3 أيام، فالخيار لها في هذا.
السائل يقول: هل يجوز الحج بالنيابة؟
نعم يجوز، لكن بشرط، يجوز أن يحج عن أحد يكون نائبا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يلبي ويقول لبيك عن شبرمة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي، فقال صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فإذا حج عن نفسه يجوز أن يحج لغيره، لكن قبل أن يحج لنفسه لا يجوز، لابد أن يحج أولا عن نفسه، أما حج عن الغير فهو جائز،
ولكن إذا كان بأجر، إذا كان متبرع جزاه الله خيرا وهذا شيء طيب، وإن كان لا بأجر سيدفع إليه شيء ليحج عن شخص، فهذا على حسب نية الآخر. إن كان نيته الحج وحضور المشاعر والدعوات والمبيت في منى وإقامة ذكر الله هناك فهذا طيب ومستحب، وإن كان قصده هالفلوس اللي هو يعقد وإلا ما له رغبة بالحج فهذا لا يجوز إذا قصد الدراهم فقط. أما إن كان لا يحب أنه يحج لكن ما له قدرة، فلما جته هذه النيابة أخذها واستعان بها على الحج ومنيته المحبة للحج والحضور المشاعر فهذا طيب ولا عليه شيء. أما إن كان لا لو ما جته هذه الأشياء ما راح وله يستطيع وإنما قصد هذه الفلوس فهذا ما ينبغي، ولذلك قال بعض العلماء لا يجزي مثل هذا. أنا
السائل يقول: رجل بعد انتهائه من عمرته لم يقصر من شعر رأسه ناسيا، فماذا يعمل؟
إذا ذكر يقصر ولا شيء عليه، إذا ذكر يقصر ولا شيء عليه، فإذا ذكر يخلع ملابسه بعد ما لبسها ويلبس ملابس الإحرام ثم يقصر ثم بعد ذلك يرسم ولا شيء عليه. نعم، إلا إن كان بعد ما لبس ملابسه قبل التقصير كان أهله معه وحصل منه مساس لأهله بمعنى أنه جامع زوجته فهذا يجب عليه شات لأنه وطئ قبل التحلل، فيجب عليه شات كفارة وزع على الفقراء والمساكين. نعم.
السائل يقول: هل يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى بعد غروب الشمس؟
للحاجة يجوز، أما الأفضل مثل ما رماها النبي، النبي رماها بعد طلوع الشمس فالأفضل أنك ترميها نهارا، لكن لو سبحان الله إما تعب أو مريض أو ما تيسر له الوصول في تلك ذلك الوقت ورماها بعد المغرب ليلا فلا بأس بذلك إن شاء الله.
السائل يقول: قدمت في رمضان وبقيت إلى الحج، هل نصلي في منى قصرا أم لا؟ ويقول أيضا: وأهل مكة إذا وصلوا من مكة إلى مكة في أيام التشريق يقصرون الصلاة؟
لا، ما إذا كانوا في مكة ما يقصرون، لكن إذا هم مكة إذا كانوا في منى أو في عرفة أو في مزدلفة يقصرون. نعم، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام قصر الناس معه بعرفة أهل مكة وغيرهم ولم يقل لأهل مكة أتموا، وقصر الصلاة أيضا صلاة العشاء في المزدلفة وصلى معه أهل مكة وغيرهم ولم يقل لأهل مكة أتموا، فدل على أنه يقصر سواء في عرفات أو في المزدلفة أو في منى.
السائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طوقه الله من سبع أراضين من أخذ شبرا من الأرض ظلما؟
نعم، عياذ بالله، الأراضين أخبر الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأراضين سبع كالسماوات، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإذا ظلم قيد شبر من الأرض يطوقه، والطوق هو ما يوضع على الرقبة، فإنه يطوق هذا الذي ظلمه من هذا الأرض من سبع أراضين والعياذ بالله تعذيبا له. نعم.
السائل يقول: رجل حج نيابة عن غيره ومات في عرفة ولم يؤدي بقية المناسك، ما حكم هذا الحج؟ هل تسقط الفريضة عن الميت؟
هذا اختلف العلماء فيه، فهل هذا يكمل عنه أو لا يكمل؟ بعض العلماء يقول يكمل عنه من حيث مات يكمل ولي عنه، فإذا كمل ولي أو شخص آخر عنه أجزأ عن أما إذا لم يكمل فلا بد أن يحج عن الذي هو نائب عنه هنا.
السائل:
أما بالنسبة له هو تكفيه، هو الشخص إذا كان الحج هو لنفسه.
السائل يقول: هل يجوز العمل أثناء الحج؟
نعم، يجوز العمل ويتجوز التجارة ولو أنك بالحج، يجوز أن مثلا أنك تحج ربما ما يكون بيديك شيء وربما أنك محتاج ويستأجرك بعض الناس لخدمته، وإلا مثلا يسوق بك السيارة، وإلا لينصب لك الخيام ويقوم بمؤونتك ويقضي حاجاتك، فلا بأس أن تأخذ على ذلك أجر وهذا لا ينقص حجك، كما أنه يجوز لك أن تبيع وتشتري وقت الحج وهذا لا يضر، لأن الله يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أقربتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وابتغاء الفضل المراد التجارة، مثل ما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، مثل ما قال في الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ومن فضل الله يعني معناه التجارة، فليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم أي بالبيع والشراء، تبتغون من الله الفضل في طلب ما تحتاجون إليه من الدنيا. نعم.
السائل يقول هل يجوز تغيير أو غسل الإحرام؟
لا بأس، يعني إذا كان ثياب الإحرام اتسخت أو احتجت أنك تغسله أو نحو ذلك أو جاء ما يستوجب ذلك لك أنك تغسله، ولك أيضا أن تغيرها بغيرها فلست بممنوع.
السائل يقول هل يجوز للمحرم تغطية جسمه بالليل أثناء النوم وكذلك رأسه؟
نعم، يغطي جسمه لكن لا يغطي رأسه، الرأس ما يغطيه ولا في النوم، لكن جسمه يجوز أنه يغطيه، لكن ما يلبس شيء لبس، يلبس شيء مثلا الكوت ولا جلابية ولا هذا لا ما يصلح، لكن مثلا يغطي رأسه مثلا شرشف ولا بطانية يغطي جسمه، لكن الرأس لا يغطيه، فإن غطاه وهو نائم ما يدري عن نفسه فلا يؤاخذ إن شاء الله، لكن إن تعمد فعليه الفدية.
السائل يقول والدي مقيم في المدينة ويرغب الحج، فهل عليه طواف القدوم إذا وصل إلى مكة
من المدينة؟ أي نعم، يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، إذا كان يشك عليه وما فعل فلا شيء عليه، لكنه سنة طواف القدوم ليس بواجب.
السائل يقول هل يجب إخراج الزكاة في الحلية التي تستعمله المرأة إذا حال عليه الحول؟
هذا في خلاف بين العلماء، فالعلماء مختلفون من وقت الصحابة إلى يومنا هذا، فمنهم من يرى أن فيه زكاة ومنهم من لا يرى فيه زكاة، والذي نرى أنه الصحيح إن شاء الله ليس فيه زكاة، لأن الشيء الذي يحتاج والإنسان يحتاج إليه ليس فيه زكاة، بيتك اللي تسكن ما فيه زكاة لأنك محتاج إليه، سيارك اللي تركب ما فيها زكاة لأنك محتاج إليها، كذلك المرأة حلية الذي تلبسه أو لباس ثياب الزينة اللي تلبس هذا ما فيه زكاة، سواء ذهب أو غيره، هذا هو إن شاء الله الصحيح، وإن كان قال بعض العلماء أنه يزكى، وإذا الإنسان أحب أنه يحتاط ويزكي احتياطا لدينه فهذا لا طيب جزاه الله خير. نعم.
السائل يقول اعتمرت مع زوجتي في شهر رمضان وبعدها ذهبت إلى المدينة ورجعت في شوال إلى مكة بدون إحرام ناويا الإقامة ثم الحج، وهل علي شيء؟
منين؟
يقول من المدينة في شوال.
إيه ما أحرم.
ما أحرم.
وجاي للحج. أنا بد ما يدخل مكة إذا كان ناوي الحج أو ناوي العمرة، ما يجوز الدخول إلا بإحرام، فالواجب عليه أن يحرم ما دامت أنك على هذه الحالة ولا أحرمت، فأنت لازم تحرم من أبي العالي، لأن اللي ينوي الحج أو ينوي العمرة لا بد أن لا يدخل مكة إلا وهو محرم، وأنت جاي بنية الحج حتى ولو بقي عن الحج أيام، لازم أنك ما تدخل مكة إلا محرم، فمثلك في حالك هذه لازم تحرم من أبي العالي، وإن أحرمت من مكة فهو جائز، لكن يجب عليك دم لأنك أحرمت دون الميقات الذي أنت مطالب أن تحرم منه.
السائل يقول هل يجب لكل 7 أشواط من الطواف 2 ركعة السنة أم أنه يكفي 2 ركعة لعدة أشواط؟
السنة أن كل 7 أشواط لها 2 ركعة، فمثلا لو قدر أنك مثلا طفت 7 أشواط ثم طفت 7 أشواط ثم طفت 7 أشواط 3 مرات، فأنت إذا انتهيت تصلي لكل أسبوع 2 ركعة معها تصلي 6 ركعات كل واحدة تصلي له 2 ركعة، هذا هو السنة. أنا.
السائل يقول اعتمرت في رمضان ونزلت إلى جدة في شوال 2 فماذا يجب علي الآن؟
نزل إلى جدة؟
نعم.
إن شاء الله ما عليه، مدام من جدة وذهب بلزوم ورجع ما يخالف.
السائل يقول ما حكم الصلاة خلف إمام سفيه يتكلم بكلام السوء والسفاهة؟
كلام السوء والسفاهة ما ندري وشه، يمكن يكون شيء الشتم والسب واللعن، هذا محرم والعياذ بالله، وقد يكون أقل من هذا، المهم من مثل هذا إذا وجدت غيره تصلي منه أحسن منه حال فأحسن، وإلا لا تترك صلاة الجماعة تصلي خلفه ما يخالف.
السائل يقول ما توجيه سماحتكم لأناس يصطحبون معهم المذياع والتلفاز للتسلية ولسماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات أثناء تأدية الحج مناسك الحج.
الأولى أن الإنسان يتخفف من هذه الأمور وأن يتفرغ لعبادة الله، يتفرغ لتلاوة القرآن، يتفرغ للتسبيح والتهليل والذكر، ولا يشغل نفسه بهذه الأمور. الحج ما هو عبارة عن الواقع يعني نزهة، ولا هو عبارة عن رفاهية، لا، الحج له وضعه، فينبغي الإنسان أن يتخفف من هذه الأمور ولا يأخذ معها. أما استماع الأخبار فلا بأس، ولكن المسلسلات والمسلسلات والأمور الثانية، وربما ينظر إلى كذلك النساء في التلفزيون وكذا، هذا ما ينبغي، ينبغي يتجنب هذه الأمور. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، والرفث هو ما يتعلق بالنساء من ذكرهن أو رؤيتهن أو غير ذلك، تعمد أو الكلام في النساء أو ما يتعلق بالجماع ونحو ذلك، هذا هو الرفث. نعم.
السائل يقول: المسافر جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، وعند وصوله إلى قريته وجد الإمام يصلي العشاء، هل يدخل ويصلي معهم العشاء؟
هو صلاته الأولى أجزأته، صلى المغرب والعشاء قبل أن يصل إلى البلد، ثم وصل البلد في الوقت نفسه في وقت العشاء والناس يصلون، أجزأته صلاته الأولى، فإن أحب أن يدخل معهم تكون له نافلة فلا بأس، لكن لا يلزمه ذلك.
السائل يقول: هل الأفضل للحاج الذي قدم إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، هل الأفضل له المحافظة على النوافل في المسجدين أو المفروضة فقط، نظرا لأنه مسافر والمسافر تسقط عنه النوافل؟
نعم، المفروضة يحافظ على صلاة الجماعة، وأما النوافل، والنوافل المراد بها التي تسكت عنه هي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب، وهذه التي تسكت عنه. أما ركعتا الفجر فيه يستحب أن يصليها ولو كان مسافر، وكذلك الوتر ينبغي أن يصليه ولو كان مسافر، كذلك إذا أراد أن يتهجد من الليل فلا بأس، أو يصلي الضحى من النهار فلا بأس. إنما النبي ما كان يحافظ صلى الله عليه وسلم على هذه الركعات التي كان يحافظ عليها وهو مقيم، التي تسمى الرواتب التي بعد الفرائض، وذلك أنها كون ما يصليها إن مكتوبة لو ما صلىها أجرها ماشي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلين كنت تعمله أنت وأنت مقيم أجرك ماشي لك إذا سافرت ولا صليته، لكنك إن أردت تتزود وتتنفل الضحى أو تتنفل بالليل فلا بأس، لأن النبي كان يفعل ذلك، كان يوتر، وأنت يمكن توتر مثلا بثلاث ركعات بخمس ركعات بسبع ركعات إلى 11 ركعة فلا بأس بذلك، لأن النبي ما يترك الوتر حتى في السفر. نعم.
السائل يقول: هل يجوز للحائض زيارة الأماكن المقدسة مثل منى ومزدلفة وجبل النور ومسجد السيدة عائشة؟
هذه كلها مقدسة، مقدسة المساجد والمشاعر، وأما زيارة مثل جبل النور ومثل زيارة جبل ثور ومثل هذه مهم مشروعة، ما هو مشروع زيادته زيارتها، لأن النبي رضي الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يزورونه، اللهم إلا إذا راح الإنسان يشوفه ما هو على سبيل الطاعة وعلى سبيل إنها أمكنة مقدسة وأنها فيها فضل، إنما يبي يزوره من باب الفرجة فهذا لا بأس، لكن بنية الطاعة وبنية العبادة لا، العبادات أصلا لا بد أن تكون مشروعة من قبل النبي، فالنبي ما شرعها ما تكون عبادة، لكنه لا بأس انك تروح الى جبل النور الذي نزل فيه الوحي، تروح الجبل ثور الذي اختفى فيه النبي بالغار فيه لا بأس، لكن بنية مجرد التفرج، لكن بنية الطاعة والعبادة لا، النبي ما فعل ذلك، النبي ما جاء الجبل ثور وصلى فيه بعد ما خرج منه، ولا راح الجبل النور بعد ما الوحي، ولا كان الصحابة يطلعون له، فإذا كان بنية العبادة ما ينبغي، أما مثلا إذا أردت مجرد الفرجة والتذكر الحالة النفاذة إن شاء الله ما في شيء.
السائل يقول: هل يجوز للحائض تغيير ملابس الإحرام؟
نعم، الحائض وغير الحائض، الحائض وغير الحائض، المرأة يجوز أن تغير ملابس الإحرام، والمرأة ما هم مخصص إلا لبس معين، تلبس ما تشاء من اللباس، يعني تلبس المخيط وتغير وتلبس أي ثوب، إنما الرجل الذي لا بد أن يكون يتجرد من المخيط وأن يحب إزار ورداء فقط ولا يغطي رأسه، أما المرأة فهي تلبس ما تشاء، لو غيرت ثيابها كل يوم وهي محرمة أو باليوم مرتين فلا بأس بذلك، سواء كانت حائض أو غير حائض. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.